بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التدمرية: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وبعد، قل إن هذا الذي يعني يتعب المتكلمون أنفسهم فيه، وكذلك الصوفية الذين يزعمون أنهم يفنون بمشهودهم عن شهودهم إلى آخره، أنه غاية الأمر أنهم يصلوا إلى توحيد الربوبية، وهذا لا يجعل الإنسان مسلم، فضلا عن أن يكون عارف وأن يكون قد امتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والفناء الذي تقوله الصوفية هو من البدع، ومعناه أنه يكون مثلا قلبه وفكره في شيء واحد ولا يفكر في أمور أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته.
هذا لا يفيد شيئا أيضا، لأنه داخل في توحيد الربوبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
نعم. هذا يعني لأنهم ضموا إلى ما كان عليه المشركون التعطيل، فصاروا أشر من المشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان الجهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقولون بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
نعم. جهم يجمع بين التعطيل وبين كذلك الإرجاء، والإرجاء معناه أن الذنوب لا تضر مع التوحيد زعم، وأنها لا تؤثر، فيصبح الإنسان إذا كان قد صدق بقلبه وتكلم بلسانه لا يضره أي عمل عمل حتى لو قتل الرسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
نعم كلهم شر، النجارية والضرارية اتباعوا ضرار من المعتزلة، وكلهم مآلهم واحد غير أنهم يتفاوتون في الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
يعني الكلابية والأشعرية، الأشعرية فرع عن الكلابية، فهم يؤمنون بالصفات السبع، وأئمتهم يقول يؤمنون بالصفات الخبرية مثل الباقلاني وابن فورك ونحوهم، وأولئك خير منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نعم، يعني قدامى الأشعرية خير من متأخريهم، لأن قدامهم يؤمنون بالصفات الخبرية مثل العلو والاستواء ونحو ذلك، أما المتأخرون فهم يؤمنون بالصفات السبع ثم يعودون على بعضها بالتأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
نعم، هذا قول باطل، بل كل هذه الأقوال باطلة، ولكن هذا مخالف للعقل وللسمع. كيف يكون الإنسان مؤمن بمجرد قوله؟ فلهذا حكموا بأن المنافق مؤمن ولكنه مخلد في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أول ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
هذا كما سبق أنه الكفار اعترضوا على الشرع بالقدر، وهؤلاء حاروا فيه، لم يستطيعوا الجمع بين القدر وبين الشرع، فصار قولهم أقرب إلى المشركين، بل قد يجمعون مع قول المشركين من الضلال ما لم يقله المشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
يعني هذا الذي هو أصل الدين الإسلامي أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يدخل في هذا قبول الشرع والإيمان بالقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين:
الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا في السماوات ولا في الأرض لا وجود له، فهم يتصورون عدما محض، لأنهم يقولون إن هؤلاء شفعاؤهم، هذا لا وجود له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وقال أيضا بعضهم: كان قوم من المشركين يدعون الجن فآمن الجنيون وبقي المشركون على شركهم ودعوتهم، فسواء كان هذا أو هذا، فالمعنى أن كل داع يدعي مخلوقا إن كان ذلك المخلوق مؤمن فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعته وما أمره، وإن كان غير مؤمن فهو أيضا غافل عن دعوته. فالمقصود أنه أن دعوة غير الله باطلة بأي صفة كانت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم.
يعني المقصود أن الحسب لا يجوز أن يشرك فيه، فالحسب ما من العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا كالتوكل وسائر الأمور التي أمر الله جل وعلا بها عبادة، فهذه من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك فيها لا نبي ولا ملك ولا غيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود
يعني أن الخشية وكذلك الخوف متقاربان، وكلاهما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. أما اللبس، لبس الإيمان بالظلم، فمعناه أن يخلطه بشرك، وهذا لا يكون مهتدي ولا آمن، وإنما يكون الاهتداء والأمن لمن لم يلبس إيمانه بظلم يعني بشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: وإياي فاتقون.
فارهبون واتقون كلاهما متقارب أيضا. الرهبة، أما التقوى فيدخل فيها كل ما أمر الله جل وعلا به، المعنى أنه يجب أن يكون هذا خالصا لله. وكل هذه الذي ذكرها المؤلف يعني أنواع من العبادة يجب أن تكون خالصة لله، ولا يكون لأحد منها شيء، حتى يكون الإنسان آمنا من عذاب الله، وإلا فلا يمنعه من عذاب الله مانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثمنة، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الله لم يكن إلا أن يشاء الله.
يعني أن الفرق بين ثم والواو أن الواو للجمع، أما ثم فهي تدل على العطف مع الترتيب، وهذا لا يضر، يعني لا يكون فيه مشاركة خلاف الواو. يعني هذا أمر أن يقول ثم، هذا يكون كله له استقلاله، خلاف الواو فإنها تدل على مطلق الجمع، فلا يجوز الجمع بين ما هو لله جل وعلا وما هو للمخلوق، فإن هذا من الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى:
سلم لحكمه
ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك.
يعني أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، لأنه يأمر بما أمر الله جل وعلا به. أما الخشية والخوف والرجاء والإنابة وما أشبه ذلك والتوكل، فيجب أن يكون لله جل وعلا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وعلامة كون الإنسان حبه لله جل وعلا تقواه وأعماله أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تكون العبادة عبادة مقبولة صحيحة إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون بدع وضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
يعني بالنسبة للقدر انقسموا إلى هذه الأقسام: فالمجوس عبدوا إلهين، والمجوسية وأيضا مشركية، والمشركون عارضوا الشرع بالقدر، وإبليس زعم أن الله هو الذي يضله، وأنه الضلال يكون مبرأ هو منه. وكل طائفة من هذه الطوائف ضال مبتعد عن الحق، وسيبين معنى هذه الفرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
وقد تقدم بيان هذا كما في أول الفصل هذا. نعم.
والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة
وغيرهم، الذين يؤمنون بالقدر ولا ينظرون إلى الشرع ولا يجمعون بينهما. لا بد أن يجمع الإنسان بين قدر الله وبين شرعه، ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وأنه ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، وأنه جل وعلا أعطى الإنسان قدرة واختيارا بها يمتثل الأمر أو يحجم عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
يعني أنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن فاعترض على ربه جل وعلا في حكمه وحكمته، وزعم أنه هو الذي على الصواب. وهكذا الذين يعترضون على الله جل وعلا في أحكامه وفي أقداره، هم سلكوا خلف سيدهم إبليس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان.
يعني الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله وقدرته، يعني خلقه بكل شيء، ومشيئته العامة التي لا يخرج عنها شيء، وكذلك يتضمن أنه هو المالك لكل شيء، وأنه جل وعلا هو رب الخلق كلهم الذي يتصرف فيهم كيف يشاء. فهذا لا بد من الإيمان به، وإلا لا يكون الإنسان موحدا ولا مؤمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى:
مسببات،
التي يخلق بها المسببات،
لا بالفتح،
المسببات، التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
يعني الذي أقل السحاب هي الرياح، وكذلك أخبر جل وعلا أن النبات لا ينبت إلا بالماء، ثمرات كذلك، وكذلك أخبر أن الهدى لا يكون إلا بالوحي، وكذلك أخبر أنه جل وعلا يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، يعني بكتابه الذي أوحاه إلى نبيه. فهذه أسباب، ولكن الأسباب مخلوقة، مخلوقة لله جل وعلا، فلا بد من النظر إلى السبب، ولكن لا يعتمد على السبب، وإنما ينظر إليه ويفعل على أنه سبب، والاعتماد على الله جل وعلا. فلا بد من الجمع بين السبب وبين الأمر والتوكل على الله جل وعلا، وأنه هو مسبب الأسباب، وهو الذي بيده أزمة كل شيء. فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، وإلا يكون الإنسان متناقض وليس بمؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد.
أشير إلى ما يقوله المعتزلة ونحوهم والأشاعرة، فإنهم يقولون بتعطيل السبب، حتى مثلا يقول: لو مثلا كسرت الزجاجة بالحجر، والحجر ما هو يكسر، وإنما يخلق الله الكسرة عند مصادمة الحجر للزجاج. وكذلك النار، لو أججت نارا بحطب، النار لا تحرق، ولكن الله يخلق الإحراق في ملامسة النار للحطب، هذا باطل، بل جعل الله جل وعلا هذه أسبابا لها عملها الذي بإحراق وبالكسر وبغير ذلك. وبذلك أن الإنسان يكون يستطيع أن يؤمن بقدرته وإرادته إذا وفقه الله لذلك، أو يحجم عن ذلك ويكون كافرا. نعم.
قال رحمه
يعني
الله تعالى
أنهم يقولون بالجبر، والجبر أن يكون الإنسان ليس له اختيار، هذا ضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أن من جعلها هي المبدعة فلذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه
نعم.
ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، ولا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع،
يعني أن السمندل والياقوت ونحوهما عرف بأنه إذا طلي به جسم فالنار لا تحرقه، ولهذا بعض المخرفين والدجالين يطلون أجسامهم بذلك ثم يدخلون بالنار ويزعمون أنهم أولياء تلبيسا على الناس وحيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه.
إذا لم يلتزموا الشرع ويؤمنوا بالقدر صاروا كالبهائم الضائعة التي ليس لها راعي، فلا بد أن يسترشد الإنسان بما يرشده الله جل وعلا، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل رعاية الناس. الذين يقبلون الشرع ويؤمنون بالقدر ينجون من عذاب الله، وإلا يكون العذاب لازما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده.
يعني لا بد أن يجمع بين الإيمان بالشرع اتباعه والعمل به، والإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف، وأنه الذي يحصل ما يريده ويشاءه. ولكن العبد كما سبق جعل الله جل وعلا له مشيئة وله قدرة واختيار بها، يستطيع أن يمتثل الأمر ويستطيع أن يحجم لا يمتثل الأمر، فيكون ضالا كافرا أو يكون مطيعا متبعا، ولا بد منها من أحد هذين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا قد يعرف بعضهم الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم.
يعني وكل الأمور كلها تكون بمشيئة الله وتقديره ولا بد، ولكن نحن مأمورون باتباع الرسول. أما استقلال العقل والنظر إلى الأوضاع وما يتعارف عليه الناس، فهذا قد يكون مباحا وقد يكون ممنوع، فلا بد أن نتقيد بالشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسبباً لما يبغضه ويؤذيه.
وهذا يجب أن يكون متقيداً بالشرع، لأنه ما هو كل ما يحب أو يلائم الإنسان يكون مباح، ولهذا حرم الله جل وعلا ما حرمه لما فيه من المضار، وليس بخلاً من الله جل وعلا تعالى والله وتقدس، وإنما شرع الشرائع لمصلحة الناس، وحرم ما حرمه لأنه مضار عليهم. فالواجب الرجوع إلى الشرع، ولكن الشرع لا يأتي بمخالفة العقل، ولكن يأتي بما لا يدركه العقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهتدي إلا بما أوحى الله جل وعلا إليه، فكيف العقول تهدي الناس إلى ما فيه مصلحتهم أو سعادتهم في الآخرة؟ هذا الذي يظنه الظانون في ذلك هم غالطون. فالإنسان يجب أن يكون مسترشداً مهتدياً بهدى الله، ويجب أن يطلب الهدى من الله مع اتباعه أمره واجتناب نهيه، وهذا يكون باتباع الرسول، وإلا لا بد من الضلال والحيرة ثم العذاب، عذاب الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غليطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟
صحيح أنه يعني جل وعلا هو الذي حرم الظلم على نفسه، وهو الذي جل وعلا يفعل ما يشاء ويريد، ولكن فعله كله بحكمة، حكمة بالغة. الذي يعني لا يميز بين المأمور والمنهي هو ضال في عقله وفي دينه، والذي لا يميز بين ما هو حسن وقبيح ويقول إنه هو مجرد الأمر فقط، فهو في الواقع ما عرف لا العقل ولا الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحسن من أمر الله جل وعلا، ولهذا رتب عليه السعادة يعني طاعته، وعلى مخالفته الشقاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقولان في انحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، وآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.
يعني هؤلاء المعتزلة الذين سماهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، فهم كل ما حسن من الإنسان يرونه من الله حسنة، بل ويوجبون على الله أشياء بعقولهم، يجب عليه أن يفعل الأصلح للإنسان، والله جل وعلا كيف يحكم عليه؟ العقل القاصر أو الضلال المظلم يتخبط بأمور يعني عجيبة، يحكم على الله جل وعلا مع قصوره وبعده عن العدل. ولهذا أوجبوا على الله جل وعلا أشياء ومنعوه من أشياء، إنه يجب أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، وهذا ضلال بين. فالإنسان يجب أن يكون عبد وأن يعرف قدره فيتبع ربه جل وعلا، وإلا قد خلقت النار لمن عصى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة العقل والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
ولكن العقول قاصرة في هذا، قد مثل يستحسن شيئا قبيح ويلتذ بشيء أيضا ينفر منه ذو الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فلا بد من تقييد الإنسان بالأمر الذي يأتي من الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أن يعرف مصلحته أو يهتدي. ولهذا ما نظر الناس إلى أن إلى عقولهم وإلى أفكارهم وأعرضوا عن شرع الله صار لا يقر لهم قرار، دائما في تخبط وفي أمور في نهاية الأمر يرون أنها خطأ، وقد يتمادى الإنسان في ضلاله ولا يتبين له الخطأ من الرشد، وهذا يكون من عقاب الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء.
هذه اصطلاحات صوفية، الاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك من البدع التي جاءوا بها، إلا الفناء يعني معناه أنه يقصر فكره وعمله في شيء واحد، هذا ممتنع. والسكر معناه أنه لا يشعر إلا بما استولى عليه قلبه، وكذلك أعمالهم التي يعني يزعمون أنهم اختصوا بها دون الناس فصاروا من الأولياء هي بدع وضلالات، فما وافق منها الحق قبل. والمؤلف يريد أن يجعل مثلا هذه الاصطلاحات أن الشرع يعني مطبقة على الشرع، فما كان حقا قبل وما كان باطلا رد على أصحابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وسيقسم الفناء إلى ثلاثة أقسام، والفناء يعني أنه هذا يعني تسليم للصوفية لاصطلاحاتهم، هذه ما يعرفها أكثر الناس لأنها ليست لا من اللغة المعروفة وليست من ما جاء به الرسول ولا ما دل عليه القرآن، إنما اصطلاح مبتدع محدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، أو أنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
هذا ضلال بين. الإنسان لا بد أن يكون له اختيار، ولا بد أن يكون له تمييز بين النافع والضار، وكل ذلك يجب أن يكون باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لمخلوق من الناس يقول كالميت الذي لا اختيار له ولا قدرة له. هم يقولون إن المريد يكون مع أستاذه كالميت، يعني ليس له إرادة وليس له اختيار ولا نظر، هذا لا يجوز. هذا الذي يقول الله جل وعلا فيه: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
على كل حال، هذه الأمور التي مرت هي بناء على التحسين والتكبيح، وهي مسألة فيها خلاف. وحقيقة أن الذي يخالف الشرع سواء من أمور عقلية أو أمور العادة أو من المخلوقات وغيرها فهو مردود وليس بحسن، بل هو سيء. وما وافق الشرع فالله يأمر بالإحسان، ويأمر بما فيه الخير والنفع، وينهى عما فيه المضرة وما هو يكون سببا لشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عنا لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
يعني الفناء هنا معناه أن يعرض عن ما نهى الله جل وعلا عنه، ويقصر فكره ونظره وعمله على ما أمر الله جل وعلا به. فتسمية هذا فناء شيء اصطلح عليه الصوفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
وهي أيضا من الضعف الذي يعتري الإنسان، بل من الضلال، لأن الإنسان إذا لم يهتدي بأمر الله ويلتزمه ويتبع الرسول فهو إما مخطئ قطعا وضال قطعا، أو أنه ترك ما هو واجب ويكون يعني نقصه بحسب تركه ذلك الواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى وهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود وجود الخالق وأن هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
يعني سبق بيان هذا أن هذا غاية الكفر، فمثل هذا لا يميز بين خالق ومخلوق، بل يجعل المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، كما عليه ابن عربي والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من كبراء الصوفية الذين سموهم سادة ولهم قادة أيضا، فبئس الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
يعني أن هذا لا يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، هذا المذهب، هذا لا يفرق بين الخالق والمخلوق ولا يفرق بين الأمر والنهي، ويقول إن العبد يجب أن يكون كالآلة التي تدار. قال هذا مثل لا يرضى هو، مثل لو مثلا تقابله وتضربه وتقول: هذا ليس فعلي، أنا ما لي فعل، أنا ما لي قدرة، أنا مسخر، ما يمكن أنه يسلم ويرضى. وهذا حتى الله جل وعلا طبع عليه الخلق كلهم، حتى البهائم تنتقم ممن اعتدى عليها، حتى الصبي إذا ضرب مثلا وبكى وقلت له اسكت ما حد ضربك ما يقتنع، لا بد الفعل له فاعل، ولا بد أن الإنسان يؤخذ بعمله، وإلا ما تستقيم لا دنيا ولا أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
يعني أن الإنسان لا يستغني عن هذا لأنه خطأ، فلا بد أن يرجع إلى ربه جل وعلا ويطلب عفوه ويستغفر من ذنبه، مع كونه يفعل ما أمره الله به حسب طاعته واستقامته على هذا الشيء هو الذي يدل على قربه من الله، وعدم استقامته يدل على أنه بعيد عن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم.
يعني أن الرسول هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتبعه في استغفاره ورجوعه إلى ربه، كما أنه يجب أن نطيعه بما جاء به عن الله جل وعلا حتى يحصل الهدى، وإلا يكون الإنسان ملازما له الضلال، والضلال ينتهي إلى عذاب الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
يعني أن الإنسان لا بد من التزامه أمر الله جل وعلا ثم يرجع إلى ربه في تقصيره، لأن التقصير ملازم له، لا بد أن يستغفر. الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب العفو. إذا جاء مثلا الأمر بالاستغفار والتوبة، هذا يدل على العمل مع الاعتراف بالتقصير. ولهذا جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فقوله أبوء يعني أعترف، والإنسان ما يخلو من الذنب، ولا يمكن أن يكون مستقيما من كل وجه، فلا بد من الاستغفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم، هذا من فقه إبليس، لأن لا إله إلا الله هذا التوحيد الذي يجب أن يكون الإنسان ملتزما له، والاستغفار من التقصير من عدم القيام بالتوحيد، إن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل ما أمره الله جل وعلا به، ولا يستطيع أن يعبد الله على ما يستحقه الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يستغفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
يعني الذي يفعل هكذا يقول هكذا يكون وأيضا ينجيه الله جل وعلا، وهذا معناه لجوء إلى الله بالتوحيد ثم الاستغفار. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له من في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى
الاستغفار هو استدراك الفائت، استدراك للتقصير، لأنه وإن أتى بالعبادة فلا بد أن يكون فيها خلل، لا بد فيها الإنسان نسى وكذلك خطى، وهو كثير يعني الغفلة وتعتوره أمور كثيرة، فحتى لو قدر أنه يجمع فكره وقلبه على أمر الله جل وعلا فلا بد له من تقصير، فلا بد من الاستغفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وأمنا في القدر
يتأول القرآن يعني يعمل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأمنا في القدر قدر، فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاهم الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
ويكون أيضا بذنب، إما أن يكون يعني أمور مثل ما يقول هؤلاء أنها مجرد المشيئة فليس صحيح، بل هذا باطل، فإذا أصابه شيء مثل ما قال الله جل وعلا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
يعني أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة وليس على الذنب، لأن المصيبة أمر وقع وانتهى ولا يمكن استدراكه، فيقول الحمد لله هذا قدر الله وأنا مؤمن بقدر الله ومسلم له. أما الذنب فالمخرج منه أن يتوب، أن يستغفر ويتوب. ولهذا لو إذا قال مثل الإنسان، مثل إذا قلت إنسان مقصر لماذا ما صليت الفجر مع الجماعة، يقول هذا قدر الله، قل لا هذا تقصيرك، الله أمرك بأن تصلي، لا تقول هذا قدر الله حتى تجعل اللوم على القدر وتبرئ نفسك، ولكن يجب أن تعود إلى نفسك لأنك أنت قصرت وتستغفر من هذا الشيء، وإلا كان ذنبك قولك هذا أعظم من فعلك. فالمقصود أنه لا بد أن يكون المذنب يرجع إلى ربه ويستغفر ويعترف بتقصيره، وإلا كان قوله أسوأ من فعله، بخلاف المصيبة إذا أصابت الإنسان فلا حيلة فيها، لا يمكن أن تستدرك، فليس هناك إلا أنه يتسلى بأن هذا أمر قدره الله جل وعلا ولا حيلة في رده ولا يمكن أن يستدرك. فنقول الحمد لله هذا تقدير الله ونحن نؤمن به ونسلم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين،
يعني العبادة مع الاستعانة، هذا الأصلان، يستعين بربه على عبادة ربه جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وهذا هو تحقيق التوحيد، فهما أصلان يجب أن يلتزما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان
هذان أصلان أخران أيضا، يعني يكون الدين خالصا لله جل وعلا، ومعلوم أن الدين لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو امتثال أمر الشارع واتباع الرسول، وإلا لا يكون صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يجب أن يكون مخلصا لله جل وعلا، وهذا أمر مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن الله به في من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمنهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطي من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
يعني أنه خالف الأصلين، يعني الاستعانة والعبادة، وكذلك الأصلين الآخرين، كونه يعبد الله مخلصا الدين ويتبع أمره ويجتنب نهيه، فلا بد من هذا، وإلا يكون الإنسان إما ضال وإما كافرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمعتزلة ونحو من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
البصرة فيها من الأمور التي عرف أنها ضلال كثيرة، مثل القدر، أول ما قيل في البصرة إنكار القدر، ثم كذلك هذين الأمرين المعتزلة والصوفية وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا.
لقد سبقتم
لئن اتبعت أحسن الله إليكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى
بلا شك مثل العابد ينظر الله ينظر الناس إليه فيقتدون به والعالم أعظم فإذا كان فاجرا ضالا ففتنته فتنة عظيمة. ولهذا اليهود لما كانوا علماء كانوا عندهم من الضلال البين الواضح فاستحقوا بذلك لعنة الله وغضبه. وقد شبه ضلال علماء هذه الأمة باليهود وشبه ضلال عبادهم بالنصارى لأن اليهود يعلمون ولكن لا يعملون بل يخالفون ما علموا والنصارى يعملون بلا علم تخبطون في الضلال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى فلا بد من تطبيق هذا الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والواقع يشهد لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال تعالى فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين
يعني الذين يؤمنون بالغيب ويمتثلون أمر الله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذلك يؤدون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما بالرسل والكتب كلها يعني أن هؤلاء هم الذين اهتدوا. ففي هذه السورة أولها قسم جل وعلا الناس ثلاثة أقسام المؤمنون المهتدون الذين امتثلوا أمر الله وذكرهم بثلاث آيات أو أربع آيات ثم الكافرين ذكرهم بآيتين القسم الثاني والقسم الثالث المنافقون ذكرهم ببضعة عشر آية لأن خطرهم أعظم وهم مع المؤمنين فيما بينهم يعرفون مداخلهم ومخارجهم وضعفهم وهم رسل الكافرين دائما يدلون الكافرين على عورات المسلمين فخطرهم أعظم. ففي أول هذه السورة حصرت الناس كلهم والقرآن في الواقع فيه الهدى والنور لمن اهتدى به واقتدى بالسلف الصالح، يعني في فهمه بالصحابة، لا بد الاستعانة فهم الصحابة، وثم كذلك لا بد مثل ما سبق من الاستعانة والعبادة، يعبد الله ويستعين بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويلتزم أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك يكون الإنسان إما ضال بعيدا أو ويكون على خطر، أو أنه لم يهتم لهذا الأمر ولم يرفع به رأس، وهذا نهاية الضلال، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
آمين. جزاه الله خيرا وأعلى مقامه في عليين، فإنه نصح وأفاد. هذا آخر الدرس، بعد بكرة ما في درس، لأن سنسافر إن شاء الله الآن، ونستودع الله أديانكم وأماناتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.